الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، مرحبا بكم وأهلا بعد هذا الانقطاع الطويل الذي كان بسبب ظروف لا تخفى عليكم، فموسم الحج أعقبه موسم الامتحانات ثم العطلة التي كان لي ولبعض الإخوة أيضا فيها ظروف منعت من مواصلة الدرس، لكن نبدأ إن شاء الله من هذا الأسبوع بداية جادة بإذن الله لا يعتريها انقطاع إذا وفق الله جل وعلا إلى ذلك. في بداية هذا الدرس سنقرأ قليلا في المقدمة ثم نبدأ بشرح الحديث الثاني، وهو حديث يعتبر كطريق أخرى للحديث الأول، والحديث الأول كما تعلمون سبق شرحه، ولذلك لن يكون هناك إطالة في شرح الحديث الثاني تجنبا للتكرار. المقدمة صفحة 56. يعني أكرم من علامة المنكر تأخذ أطر الأول. مسلم رحمه الله تعالى في مقدمته يقعد قواعد في أصول الحديث، وهو في هذا الكلام تعرض للكلام عن الرواة الذين يمكن أن يحكم على رواياتهم بالنكارة ومن ليس كذلك، وما الضابط في قبول رواية الراوي أو ردها. فيذكر رحمه الله تعالى أن المنكر من الحديث علامته في حديث المحدث هذا الميزان الذي وضعه، يقول: إذا ما عرفت رواية المحدث للحديث على رواية غيره من أهل الفضل والرضا، فمعنى ذلك أن عندنا صنفين من الناس. الصنف الأول الأناس الذين نريد أن نحكم على رواياتهم، والصنف الآخر الذين هم الميزان، أي أهل الحفظ والإتقان والرضا، أمثال شعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد الغطان، وهذا الضرب من الأئمة الذين يسلم لهم بالحفظ والإتقان. هؤلاء يشاركهم رواة آخرون، فإذا شاركهم رواة آخرون وأردت أن تعرف الحكم على هؤلاء الرواة المشاركين فانظر للأحاديث التي يشتركون فيها مع هؤلاء الأئمة الحفاظ الأثبات وغيرهم. أنا ضربت مثل بهؤلاء الذين ذكرتهم لأجل شهرتهم في علم الحديث، لكن ليس معنى ذلك أن كل الرواة يقاسون عليهم، لا، كل راوي يقاس على من شاركه في الرواية. فإذا جئت مثلا لطبقة أتباع التابعين فوجدت هناك راوي من الرواة حدث بحديث، وهذا الحديث قد حدث به أيضا شعبة وسفيان الثوري، لكن وجدت أن هذا الراوي قد خالف شعبة وسفيان الثوري حفظه وإتقانه، ثم كما سيأتي ذكره بعد قليل انظر أيضا في عدد هذه المخالفات، فإن كانت هذه المخالفة مخالفة نادرة فهذا مما يمكن أن يتجاوز عنه إذا كان قد شاركهم وضبط حديثه مع حديثهم في بقية الروايات لكنه خالفهم مخالفات قليلة جدا، فهذه المخالفات مما لا يكاد يسلم منه بشر. فإذا العمدة في هذا على كثرة المخالفة من عدمها. مسلم رحمه الله حينما عرف المنكر بهذا التعريف معنى ذلك أنه أخذ التعريف الراجح، لأن الحديث المنكر عند المحدثين له تعريفان. التعريف الأول هو مطلق تفرد الصدوق ومن قل حفظه أو ضعف حفظه وتقاصر عن أن يصل إلى درجة الضابط المثل، أمثال محمد بن إسحاق صاحب السيرة وأبرابه. فهذا الصنف من الناس إذا تفرد بحديث ولم يشاركه غيره في الرواية تجد العلماء كالإمام أحمد وغيره يقولون عن هذه الرواية إنها رواية منكرة، ويقصدون بها مطلق التفرد. وأما التعريف الثاني وهو الذي استقر عليه الاصطلاح وعليه أكثر المحدثين من جملتهم مسلم كما يتضح من كلامه هنا، فيشترطون في ذلك المخالفة. يقولون إذا كان الراوي في حفظه ضعف أو لم يعرف بعدالة ولا جرح وهو المستور أو أمثال هؤلاء من الناس، إذا وجدت أنه حدث بحديث وخالف الثقة في هذه الرواية فروايته هنا يقال عنها منكرة. لكن لو أنه حدث بحديث ولم يكن في ذلك الحديث مخالفة لحديث آخر أو لرواية أخرى فيسمى هذا حديثا ضعيفا فقط، والحديث المنكر أشد ضعفا من الحديث الضعيف فقط مجردا هكذا. النووي رحمه الله كما تشاهدون في الشرح قال كلاما فيه شيء من الإيهام أبينه. يقول رحمه الله حينما نقل عبارة مسلم هذه قال: هذا الذي ذكره رحمه الله هو معنى المنكر عند المحدثين، يعني به المنكر المردود، فإنهم قد يطلقون المنكر على انفراد الثقة. لاحظ هو جاء بالتعريفين لكن يحتاج شيء من البلورة والتبيين، فقال هذا التعريف يعني الذي ذكره مسلم هو معنى المنكر عند المحدثين، أي أن هذا هو القول الراجح الذي عليه أكثر المحدثين، وهذا كلام ماشي. لكن قال فإنهم قد يطلقون، فأتى بالتعريف الثاني، هذا كلام من النووي، فإنهم قد يطلقون المنكر. فإذا أردت يعني أن تضع التعريفين بأرقام يمكن أن تضع عند قوله هذا الذي ذكره رحمه الله تقول هذا رقم واحد، هذا التعريف رقم واحد، ومن قوله فإنهم قد يطلقون ممكن تضع هذا التعريف رقم اثنين. فإنهم قد يطلقون المنكر على انفراد الثقة. حقيقة كلمة الثقة لا يعني بها النووي الثقة الضابط، وإنما يعني بها الثقة الذي خص ضبطه، وهو الذي يعبر عنه العلماء بكلمة صدوق، وهو الذي يقال عنه إنه حسن الحديث، وليس مرادها الثقة الضابط على الإطلاق. فلا بد من تقييد هذه العبارة، فإنهم قد يطلقون المنكر عن انفراد الثقة بحديث، وهذا ليس بمنكر ممدود إذا كان الثقة ضابطا متقنا. هو بين بعد هذا ما مراده، قال ليس هذا بمنكر مردود إذا كان الثقة ضابطا متقنا، بمعنى أنه إذا لم يكن ضابطا متقنا حتى وإن كان في الأصل أنه ثقة أو من نقول عنه أنه صدوق، فهذا هو المنكر عند بعض المحدثين. قال رحمه الله: إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. إذن المراد هنا الأكثر، يعني إذا وجد أن غالب رواية المحدث المخالفة للثقات فهذا هو الذي يقال عن روايته إنها رواية منكرة. قال: فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. ثم أراد أن يمثل لمراده من هذا الصنف من الناس، قال: فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى ابن أبي أنيسة. عبد الله بن محرر عندكم ترجمة لا بأس بها له في بيان حاله أنه متروك الرواية، قال: اتفق الحفاظ والمتقدمون على تركه، قال أحمد بن حنبل: ترك الناس حديثه، وقال الآخرون مثله ونحوه، يعني مثل قول الإمام أحمد أو نحوه. الراوي الثاني لم يترجم له، وإنما عرف أباه وهو يحيى ابن أبي أنيسة، قال: وأن أبو أنيسة والد يحيى فاسمه زيد فقط. لكن يمكن أن نبين حال يحيى هذا إذا أردتم أن تكتبوا. فخلاصة حال يحيى هذا أنه ضعيف، وبعض المحدثين يقول عنه إنه متروك، بل إن أخاه زيدا أخا يحيى هذا رماه بالكذب، فكان ينهى المحدثين عن الرواية عن أخيه ويقول إنه كذاب. وأما الجراح ابن المنهال أبو العطوف الجزري فنقل النووي رحمه الله عن البخاري وغيره أنه قال منكر الحديث، ويمكن أن يعبر عنه بخلاصة الحكم فيقال عنه إنه متروك، وقد رماه بعضهم بالكذب وذكروا أنه كان يشرب الخمر. هذا الجراح بن منهال. وأما عباد بن كثير المذكور هنا فالمقصود به عباد بن كثير الثقفي، لأن هناك من يشاركه في هذا الاسم. وعباد بن كثير الثقفي هذا الذي معه صحيح مسلم بشرح نووي يمكن أن يفتح على صفحة 94. مسلم رحمه الله في هذه المقدمة ذكر فيها جملة من علوم الحديث، ومن جملة ما ذكر بين هل يجوز الكلام في الرواة جرحا وتعديلا أو أن هذا يعتبر من الغيبة، فكان يستشهد بكلام السلف والأئمة من أهل السنة على أن الكلام في الرواة جائز ومقبول ولا حرج في ذلك، لأنه من الكشف عن معايب رواة الحديث والذب عن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فنقل عن عبد الله بن المبارك، هذا في صفحة 94، قال: قال عبد الله بن المبارك: قلت لسفيان الثوري: إن عباد بن كثير، وهو الراوي المذكور هنا، إن عباد بن كثير من تعرف حاله، وإذا حدث جاء بأمر عظيم، فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه؟ قال سفيان: بلى، يعني كل الناس. قال عبد الله يعني ابن المبارك: فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه. وقال محمد حدثنا عبد الله بن عثمان قال قال أبي قال عبد الله بن المبارك انتهيت إلى شعبة فقال هذا عباد بن كثير فاحذروه. قال وحدثني الفضل بن سهل قال سألت معلى الراجي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد فأخبرني عن عيسى بن يونس قال كنت على بابه وسفيان عنده فلما خرج سألته عنه فأخبرني أنه كذاب. هذا الكلام معناه أن عبد الله بن المبارك سأل سفيان عن عباد بن كثير لأنه احتار في حاله، وهذا من ورع السلف وحذرهم من إطلاق ألسنتهم في الناس الذين قد يكون حقه لحالهم في الجنة. فعباد هذا معروف بالزهد والصلاح والعبادة، لكن المشكلة تكمن في روايته للحديث. فعبد الله بن مبارك احتار في حاله إن نظر إلى رواياته للحديث وإذا فيها البلاء الداهم، أحاديث مكتوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، فذبه عن السنة يضطره إلى القدح في عباد بن كثير. وإذا ما نظر إلى حال عباد بن كثير من حيث الزهد والثقة والصلاح، فإذا بالرجل يخشى الإنسان من إطلاق لسانه فيه، فاحتار في أمره. فهو بلا شك أنه ترجح له أنه لا بد من الكلام في عباد، لكنه أراد أن ينظر هل يوافقه على هذا أحد أو لا. فسأل سفيان الثوري عن حال عباد وهل يجوز له أن يبين أمره للناس، فقال له سفيان بلى، أي بمعنى نعم بين حاله للناس. فكان عبد الله بعد ذلك يتجرأ، وإذا كان في مجلس ذكر ما لعباد وما عليه فيثني عليه ويبين أنه من أهل الزهد والعبادة والصلاح، لكنه يبين حاله في الرواية، وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله تعالى. وكذلك أيضا كان شعبة يبين حال عباد هذا فيحذر الناس من رواياته. ومن البلاوي التي وقع فيها عباد أنه يروي عن محمد بن سعيد. هو محمد بن سعيد هذا تعرفونه؟ نعم، تقدم الكلام عنه في الدرس الذي مضى أنه محمد بن سعيد بن قيس المصلوب في الزندقة. ومحمد بن سعيد هذا كان يقلب اسمه على نحو 100 اسم، وهو مشهور بوضع الحديث، وهو يعني يعتبر أشهر الرواة تقريبا في وضع الحديث. فعباد هذا كان يروي عن محمد بن سعيد المصلوب هذا، ومن روايته عنه دخل البلاء أيضا أكثر وأكثر على عباد رحمه الله تعالى. الشاهد أنه قال إن سفيان الثوري خرج من عند محمد بن سعيد هذا فأخبر أنه كذاب. فمسلم رحمه الله يبين أنه لا حرج من الكلام في الرواة جرحا وتعديلا بناء على هذا الأثر. قال وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة، رجعنا للمقدمة. حسين بن عبد الله بن ضميرة هذا خلاصة حاله أنه متروك، وقد رماه بعضهم بالكذب، منهم الإمام مالك وأبو حاتم الرازي وابن الجارود رحمهم الله تعالى. وأما عمر ابن صهبان فحاله مبينة، هنا بينها النووي قال إنه متفق على تركه. قال مسلم ومن نحى نحوهم، يعني معنى ذلك أنه أتى بهؤلاء كمثال لما أراد، وأما أمثالهم وأضرابهم فكثير. ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث، بمعنى أن هؤلاء القوم قد سبرت أحاديثهم وقيست بأحاديث الرواة الثقات الضابطين، فوجد أن غالب رواياتهم ومعظم هذه الروايات تخالف روايات الثقات الضابطين. قال فهؤلاء لا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك، يعني أغرق في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. الآن مسلم رحمه الله انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة ما إذا تام الثقة، الضابط الذي يوافق الثقات في رواياتهم، إذا كان يحصل منه أحيانا شيء من المخالفة أو شيء من الزيادة عما رواه الثقات الضابطين، فما حكم هذه الزيادة وما حكم المخالفة؟ المخالفة إذا كانت قليلة ونادرة فإنها تعتبر شاذة في هذه الحال، لكنها لا تصلح في حفظ ذلك المحدث إذا لم تكثر منه. وأما الزيادة فمسلم رحمه الله أطلق حكما عاما ها هنا فقال قبلت زيادته، لكن قبول هذه الزيادة له ضوابط ذكرها العلماء في كلامهم في مصطلح الحديث، فالزيادة تأتي على أنواع. خلاصتها أن هناك زيادة ليس فيها مخالفة، وهناك زيادة فيها نوع من المخالفة، وهناك زيادة فيها مخالفة تامة. زيادة ليس فيها مخالفة، وزيادة فيها نوع مخالفة، وزيادة فيها مخالفة تامة. أما الزيادة التي فيها مخالفة، مخالفة يعني واضحة، فهذه بينة. حينما مثلا يأتي راوي من الرواة إلى حديث من الأحاديث فتجده يروي هذا الحديث ويأتي فيه بزيادة، هذه الزيادة تنافي المعنى الذي رواه محدث آخر، تنافيه على وجه الإطلاق، بمعنى لا يمكن التوفيق بينها بحال. والزيادة التي ليس فيها مخالفة كالزيادة التي تأتي في بعض الأحاديث أحيانا وتجدها في بعض الروايات ليست مذكورة، مثل حديث إحداهن بالتراب، في حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم تغسلوه 7 مرات، في بعض الروايات هكذا تغسلوه 7 أو 7 مرات ليس فيها إحداهن بالتراب، لكن جاء في بعض الأحاديث الزيادة وهي إحداهن بالتراب، فهذه الزيادة ليس فيها مخالفة على وجه الإطلاق فتقبل لأنهم اعتبروها كحديث مستقل تفرد به ذلك الراوي الثقة. المشكلة ليست في هذين الصنفين، هذان واضحان، لكن الصنف الثالث هو الذي دار فيه الإشكال بين المحدثين واختلفت فيه اجتهاداتهم، وهو الذي فيه نوع مخالفة، وهو الذي يشير إليه مسلم رحمه الله فيما بعد هذا. قال فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. هذا الكلام أيها الإخوة هو كلام يعتبر من صعاب المسائل في علم الحديث، وهو الذي يسمى علل الحديث. وعلى كل حال يعني الذي يفقهه الحمد لله، والذي لا يفقهه لا يضيره شيء، لأنه إن شاء الله سيأتي عليه وقت يعرف ما معنى هذا الكلام إذا أخذ الأولويات التي تؤهله لفهمه. المهم يعني على أساس ما في المقام من بيان هذا المعنى، عندنا رواة مشهورون مثل الزهري وهشام بن عروة والإمام مالك وأمثال هؤلاء الرواة الذين تجد لهم من التلاميذ العدد والجم الغفير كثر، فتجد بعض الرواة يأتي لهذا الراوي ثم ينسرد عنه بحديث أو ينسرد عنه بزيادة في حديث، فهذا هو الذي يعني يدور عليه الكلام ها هنا. يقول إذا رأيت الراوي يأتي لمثل الزهري أو لمثل هشام بن عروة وأدرى بهما من الناس ثم ينسرد عنهما بحديث ولا يرويه أحد من رواة هذين الإمامين وأمثالهما، فهذا الذي انفرد بهذه الرواية تقول ضع عليه علامة استفهام، هل يمكن وهل يعقل أن يكون مثلا هذا الجمع برغم أنه يعني إذا ما قورنا بتلاميذ الزهري وهشام بن عروة لا يسوي شيئا، لكن لو أنني الآن ذكرت كلاما ثم نقله واحد من الجالسين ونقله البقية، لكن هذا الواحد زاد زيادة في كلامي لم يذكرها كل الذين جلسوا، هل يتصور أن يغفل هؤلاء الحاضرون كلهم عن هذه الزيادة ويحفظها ذلك الفرد؟ قالوا هذا لا يتصور عقلا، يعني لا يشاركه أحد فيها. أو حينما مثلا في جلسة من الجلسات يأتي إنسان ويذكر عني مثلا كلاما لم يذكره جميع الذين حضروا، يعني كلاما استقلالا ليس زيادة في الكلام وإنما كلام مستقل، يعني عبارة كحديث مستقل. قالوا لا يتصور أن يكون هؤلاء الرواة الذين عددهم يعني لا يحصى كثرة كلهم لم يحدث بهذا الحديث عن ذلك الراوي المذكور، ويأتي هذا الفرد فينفرد بهذا الحديث عنه، هذا لا بد أن يكون قد أخطأ. هذا مراد مسلم رحمه الله تعالى. وعلى كل حال أيها الإخوة، هذه من الأمور التي جعلها العلماء عمدة لكنها تحتاج إلى مرونة عندهم، ففي المسألة شيء من الضوابط، وقد يكون يعني في الإطالة في هذا الموضوع يعني شيء من الملل، لكن يعني ينبغي أن لا نجعل هذا مقياسا منضبطا تماما 100%، بل هذا يخضع لاجتهاد المحدث. فهناك أحيانا بعض الروايات التي ينفرد بها بعض الرواة عن بعض الأئمة وتكون مقبولة، وهذا يعني أمثلته كثيرة، ولعلكم تذكرون حديثا جعله الأئمة في مقدمة كتبهم وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث حدث به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ما هو لوحده حدث الراوي الذي حدث عنه، بل حدث به على المنبر، بمعنى أن هناك جم غفير كان حضور، لكن ما رواه عن عمر بن الخطاب إلا راو واحد وهو علقمة بن وقاص الليثي رحمه الله، ولا يعرف عن عمر بن الخطاب من غير رواية علقمة بن وقاص إطلاقا، والراوي له عن علقمة بن وقاص برغم أن علقمة حدث عنه أناس لا بأس بهم، لكن لا يرويه عن علقمة إلا راو واحد أيضا وهو محمد بن إبراهيم التيمي. ومحمد بن إبراهيم التيمي برغم أن له تلاميذ أيضا لا بأس بهم من حيث العدد، فلم يروه عنه أيضا إلا راو واحد وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد الأنصاري عنه اشتهر هذا الحديث. العلماء حينما قبلوا مثل هذا الحديث لأجل نظرهم في حال علقمة بن وقاص وأنه ثقة ضابط، وأخذوا روايته بالقبول ولم يطعن فيها أحد بحال من الأحوال، بل جعلوها مثالا من الأمثلة التي تدل على أن هناك من الرواة من تقبل روايته إذا انفرد حتى وإن لم يشركه غيره. أنا أذكر هذا من باب التنبيه على أساس يعني ما واحد يأتي وينظر مثلا في حديث من الأحاديث ينفرد به إمام مثل الإمام مالك أو غيره عن الزهري فيقول هذا الحديث مردود لأن الإمام مالك مثلا ما شاركه أحد في رواية عن الزهري، نقول ومن مثل الإمام مالك بالحفظ والضبط والإتقان؟ لا، مثل هذا لا ينطبق عليه هذا الكلام الذي ذكرناه، وإنما ينطبق على الرواة الذين أحوالهم فيها شيء من التتارة أو الكلام فيهم جرحا وتعديلا لا يبلغ مثلا مثل الكلام في الإمام مالك ومثله من الناس. بهذا يعني نقف عند هذا الحد في المقدمة ونبدأ في الكلام على الحديث اللي في صفحة 161. قبل بداءة في الكلام عن الحديث، لعلكم تذكرون أن حديث عمر بن الخطاب السابق رضي الله تعالى عنه في مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صفة الأعرابي، ذكرنا هناك أن البخاري لم يخرج هذا الحديث، وأن السبب في عدم إخراجه قد يكون أنه لم يتحصل له في طريق يرتضيها أو لعذر من الأعذار. لكن وجدت الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يذكر في فتح الباري أن البخاري لم يخرج هذا الحديث لأن فيه شيئا من الاختلاف، فهناك بعض الرواة جعله من حديث عبد الله بن عمر نفسه، أي وأظنه سليمان ابن بريدة أخو عبد الله ابن بريدة، عبد الله بن بريدة هو الذي روى هذا الحديث حديث عمر في صحيح مسلم، شاركه أيضا أخوه سليمان ابن بريدة، ولكنه جعله من حديث عبد الله بن عمر نفسه لا من حديث عمر بن الخطاب. فهذا الاختلاف يبدو أن مسلما رحمه الله ما اعتبره قادحا في صحة الحديث، لأنه سواء كان عن عبد الله بن عمر أو عن أبيه عمر فكلاهما صحابي والاختلاف الصحابي لا يضر. ولكن البخاري رحمه الله لشدة تحريه كأنه نظر إلى أن هذا الاختلاف يدل على أن في الحديث شيئا من الاضطراب، أو أن بعض الرواة لم يضبط ذلك الحديث فأعرض عن روايته خشية من أن يقدح في كتابه الصحيح ويقال إنه يخرج حديثا متكلما فيه. نقول هذا يعني من الكلام الذي ذكره الحافظ ابن حجر، وإلا في الحقيقة أن البخاري رحمه الله أخرج بعض الأحاديث التي فيها اختلاف على بعض الرواة ولم يعرض عن إخراجها، بل رجح بعض الروايات وأخرجها في صحيحه، وهذا أمثاله يعني كثير، ولا يكاد يعني لا تكاد تجد حديثا من الأحاديث يسلم من الاختلاف إذا كان له طرق كثيرة. الأحاديث التي تسلم من الاختلاف هي التي لا يعرف لها إلا طريق واحد أو يعني شبه هذا، لكن الأحاديث التي لها طرق كثيرة في الغالب أنك تجد فيها شيئا من الاختلاف، لكنه في كثير من الأحيان إذا كان حديثه صحيحا يعتبر اختلافا غير مؤثر. المسألة الأخرى لعلكم تذكرون أن حينما ذكرنا حديث عمر السابق قلت إن أبا عوانة لم يخرج هذا الحديث في مستخرجه، تذكرون هذا أو لا؟ والحقيقة أنني حينما نظرت في كلام الحافظ بن حجر في فتح وجدت أنه يعزو الحديث لم يستخرج بعوانة، فقلت سبحان الله، برغم أنني والله يعني تقصيت وبحثت لكنني ما وجدته في مستخرج بعوانة، ووجدت السبب، وإذا عرف السبب بطل العجب، أن هناك عدة أوراق في المقدمة سقطت من مستخرج بعوانة المطبوع، وبعد أن ظفرت بحمد الله في نسخة من المخطوط وجدت أن هناك حوالي 14 ورقة قد سقطت، وأن البداية في المطبوع تعتبر بداية ناقصة، ولذلك الذي عنده مستخرج أبي عوانة أو ما يسمى بمسند أبي عوانة المطبوع ويريد أن يضرب بهذه الأوراق الساقطة وخطها جيد مقروء يعني لا يخيفكم مسألة مخطوط، ويريد نسخة منها ممكن تسجل للأسماء على أساس نصور بعدد الأخوة الذين يريدون من هذه الأوراق الساقطة حتى تكتمل نسختهم على الأقل في البداية، وإلا في الكتاب يسقط غير هذا. أما بالنسبة لمسألة الترقيم، ترقيم الأحاديث قبل أن نبدأ بقراءة الحديث، ممكن أن تعطوا الرقم العام من قوله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة تضعون رقم 2، لأن حديث عمر السابق رقم 1 وحديث أبي هريرة هذا رقم 2، هذا الرقم العام. ومن قوله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة تضعون الرقم الخاص أيضا رقم 8 و9، لأن الرقم الذي قبله هو رقم 7، فتضعون رقم 8 و9، هذا في صفحة 161. في صفحة 164 في السطر الخامس انتهى الحديث إلى قوله جاء ليعلم الناس دينهم، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ضعوا على جنب رقم 10، يعني الرقم الخاص هنا رقم 10، وبعده بسطرين قول حدثني زهير بن حرب، تضعون رقم 11، فأصبح الرقم الخاص إلى هنا 11 رقم. فكان مسألة الحفظ، هل هناك أحد حفظ الحديث يريد أن يسمع؟ يعني وتؤمن بالبعث الآخر، وتؤمن بالبعث الآخر. المحفوظة بس في أحد يريد يكمل؟ من الذي حفظ الحديث أيضا؟ كما نبهنا سابقا أن الكلام سيكون في البداية عن الإسناد ثم عن المتن، ولن نطيل إن شاء الله. في عجالة سريعة تطرق لبعض الرواة الذين رووا هذا الحديث. قوله رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة الإمام صاحب المصنف المشهور، وهو مطبوع في 15 جزءا. وزهير ابن حرب تقدمت ترجمته في الحديث السابق، قال جميعا، يعني أن ابن أبي شيبة وزهير ابن حرب كلاهما حدث عن ابن عليا، لكن انظر إلى دقة مسلم رحمه الله حينما قال قال زهير حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم. إسماعيل ابن إبراهيم هذا هو ابن عليا، هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي المعروف بابن عليا، وكنيته أبو بشر، وهو ثقة حافظ متوفى في سنة 193 للهجرة، ومن من روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة. حينما يقول مسلم رحمه الله قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أي أن ابن أبي شيبة لم يقل حدثنا، وإنما جاء بصيغة العنعنة، فأراد مسلم، ولأن هذا يعني من تمام جودة الإسناد، أن يبين أن زهير بن حرب قد صرح بالتحديث عن إسماعيل بن إبراهيم، ومع أن عنعنة مثل ابن أبي شيبة مقبولة لأنه ليس بمدلس، فمع ذلك خلو الإسناد من العنعنة بلا شك أنه أولى وأكمل، ولذلك تجد مسلما رحمه الله ينبه على هذا. قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيام، أبو حيام هذه كنية، لكن اسمه يحيى ابن سعيد ابن حيام السيمي الكوفي، وهو ثقة عابد متوفى في سنة 145 للهجرة، وهو ممن روى له أيضا الجماعة أصحاب الكتب الستة. عن أبي حيام عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير، أبو زرعة أيضا هذه كنية، لكن نسمه السبب أنه اشتهر بهذه الكنية، ونظرا لاشتهاره بكنيته أصبحت كأنها هي الاسم الحقيقي له. والاسم الصحيح أصبح مختلفا فيه، فمنهم من قال إن أبا زرعة هذا اسمه هرم، ومنهم من قال إن اسمه عمر، ومنهم من قال إن اسمه عبد الله، إن اسمه عبد الله، ومنهم من قال عبد الرحمن، ومنهم من قال جرير. وهكذا نجد أن هناك اختلافا لا يضر، لأنه اشتهر بهذه الكنية. وأبو زرعة هذا ثقة من الطبقة الثالثة، وممن روى له أيضا الجماعة أصحاب الكتب الستة. أبو زرعة يحدث بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وله عن أبي زرعة هذا ثلاث طرق، لأنه لم يروي هذا الحديث عن أبي هريرة إلا أبو زرعة هذا، لكن عن أبي زرعة رواه أبو حيان التيمي هاهنا في هذا الإسناد، وسيأتي في الإسناد الثالث أنه رواه عمارة بن القعقاع عند مسلم أيضا. وللحديث أيضا طريق أخرى عن أبي زرعة يرويها أبو فروة الهمداني، وهذه الرواية أخرجها أبو داود في سننه والنسائي في سننه. وقد قرن أبو فروة الهمداني في هذه الرواية صحابيا آخر وهو أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، فأصبح أبو فروة يروي الحديث عن أبي زرعة عن أبي هريرة وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنهما. في الإسناد الثاني يقول مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، صفحة 164. ومحمد بن عبد الله بن نمير شيخ مسلم هاهنا ثقة حافظ فاضل، متوفى في سنة 234 للهجرة، وهو ممن روى له أيضا الجماعة أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا محمد بن بشر، ومحمد بن بشر هذا هو العبدي، وهو ثقة حافظ متوفى في سنة 203 للهجرة، وممن روى له أيضا الجماعة. والإسناد الآخر يقول مسلم فيه: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير. زهير بن حرب تقدمت ترجمته، وأما جرير في هذا الإسناد فهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي نزيل الري، وهو ثقة ممن روى له الجماعة، ومتوفى في سنة 188 للهجرة، عن عمارة وهو ابن القعقاع. سنبين ما مراد مسلم حينما قال وهو، لماذا لم يقل عن عمارة ابن القعقاع مباشرة. عمارة هذا ابن القعقاع ابن شبرمة الضبي الكوفي، ثقة أيضا وممن روى له الجماعة، وهو من الطبقة السادسة. هذا بالنسبة لأحوال رواة الإسناد. أما بعض النكات الإسنادية فتقدم بيان أول نكتة، وهي قول مسلم: قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، فبينا أنه أراد أن يبين أن هذا الحديث فيه تصريح بالتحديث من قبل زهير بن حرب وليس بصيغة العنعنة. وكذلك أيضا انظر إلى دقة مسلم رحمه الله حينما جاء بالإسناد الثاني، أراد أن ينبه على زيادة أو على فرق من فروق المتن، فرق يسير، ولذلك جاء بالإسناد كاملا لهذا الغرض وذكر الفرق. قال: حدثنا أبو حيان التيمي، يعني بعد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد. ما معنى قوله بهذا الإسناد؟ أي عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بهذا الإسناد مثله، يعني مثل ذلك المتن السابق تماما، لكن بين الفرق، غير أن في روايته إذا ولدت الأمة بعلها بدل ربها، وقال يعني التراري، أي أن هذا المتن الذي رواه محمد بن بشر عن أبي حيان فيه زيادة أيضا فيه زيادة توضح ما المراد بالأمة، حينما قال مسلم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير، حينما يقول حدثني سبق أن بينا أنه يقصد أنه حدثه بمفرده يعني ليس معه أحد، قال حدثنا جرير عن عمارة بمعنى أن جريرا في هذه الرواية قال عن عمارة عن أبي زرعة، فمسلم أراد أن يبين لك من هو عمارة هذا، لأنك لو ذهبت تبحث لوجدت أن هناك أكثر من راوي ممن اسمه عمارة، فمن عمارة هذا؟ قد يشتبه بعمارة بن زادان أو غيره من الرواة، فمسلم أراد أن يبين من هو عمارة هذا فقال وهو ابن القعقاع. قد يقول قائل لماذا مسلم لم يقل عن عمارة بن القعقاع؟ نقول هذا من دقته وورعه أيضا، لأنه لو قال عن عمارة بن القعقاع لزاد في الإسناد ما ليس منه، لأنه حينما تلقى الحديث عن زهير بن حرب ليس فيه كلمة ابن القعقاع، فلو أدخلها لاعتبر نفسه زاد على الرواة شيئا لم يقولوه، فمن ورعه بين أن هذه الزيادة من عنده من تلقاء نفسه فقال وهو ابن القعقاع، يعني افهم أن هذا توضيح مني وليس في أصل الرواية. هذا الحديث أيها الإخوة لو رأينا إلى صنيع، لو نظرنا في صنيع البغوي رحمه الله في كتابيه مصابيح السنة وفي كتابه شرح السنة، لوجدنا أن البغوي افتتح كتابيه هذين بهذا الحديث. تعرفون أن مثل البخاري وغيره وغير البخاري افتتح كتابهما بحديث إنما الأعمال بالنيات، لكن البغوي لا، افتتح كتابه بهذا الحديث، كتابيه بهذا الحديث. لماذا؟ قال القرطبي هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة، والسبب قال لما تضمنه من جملة علم السنة، وبين الطيبي قال لهذه النكتة استفتح به البغوي كتابيه المصابيح وشرح السنة. ليه؟ قال اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالا، قال وهذا الحديث تضمن علوم السنة إجمالا، فلذلك افتتح البغوي كتابيه بهذا الحديث. ومن جملة ما يمكن أن يذكر إجمالا عن هذا الحديث ما ذكره القاضي عياض رحمه الله تعالى حينما قال اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة، ولاحظ كلمة الظاهرة والباطنة، يقول يعني حينما تطرق النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان والإحسان هذا بالنسبة للأشياء الباطنة، وحينما تطرق للإسلام وهي العبادات الظاهرة من صلاة وزكاة وصيام وما إلى ذلك، جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلا، ومن أعمال الجوارح، ومن إخلاص السرائر، وذلك مكتبس من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إيش؟ إخلاص السرائر من أي شيء؟ من الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا هو الإخلاص، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لا تكن تراه فإنه يراك، ومن إخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال. ما المراد بآفات الأعمال؟ وإيش؟ الرياء والعجب وجمع الآفات التي هي تعتبر من آفات الأعمال التي تمحق الأعمال. قال حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه، يعني راجعة إلى هذا الحديث ومتشعبة منه. مسألة أخرى أيها الإخوة، تلحظون أن الواقعة واحدة، يعني مجيء جبريل بهذه الصفة قصة واحدة رواها عمر بن الخطاب ورواها أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما، لكن كما نلحظ أن بين الروايتين شيئا من الفروق، شيء من الزيادات وفروق الألفاظ، وهذا مبناه على أن الرواة قد يحفظ بعضهم ما ينساه الآخر، وهذا ولله الحمد من كمال الدين أن ما نساه راو تجد راويا آخر يأتي بذلك الذي نسيه ذلك الراوي. فلو لاحظنا حديث عمر في بدايته إطالة في ذكر قصة مجيء جبريل أكثر مما ذكر في حديث أبي هريرة، ونجد أيضا أن هناك فروقا. ففي حديث أبي هريرة لم يذكر الحج، بينما الحج مذكور في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولذلك لا يمكن أن يعترض ويقال لماذا لم يذكر الحج في حديث أبي هريرة مع أنه من أركان الإسلام الخمسة. فيقال ليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، ولكن هذا من نقصان بعض الرواة لرواية هذا الحديث، لكنك تجدها مكملة في الرواية الأخرى. المسألة التي قد يعني يحدث فيها شيء من الكلام هي مسألة هذه الغيبيات الخمس المذكورة في قول الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الأذان نكمل الحديث بعد الأذان إن شاء الله. أقول أيها الإخوة، بالنسبة لهذه الغيبيات الخمس يعني لا داعي للإطالة في أن هناك بعض الأمور الحادثة التي أحدثت بعض الاضطراب عند بعض الناس، كالإخبار عن مسألة الكسوف والخسوف بأنه سيقع في اليوم الفلاني، والإخبار عما سيكون عليه الصف غدا، عاصف، حار، بارد، ممطر وما إلى ذلك. فهل هذا من الغيبيات التي استأثر الله جل وعلا بعلمها، وأن هؤلاء الناس الذين يقولون هذا الكلام ممن تجاوز وتعدى وظلم، أو أن في المسألة تفصيلا؟ أقول يمكن أن يقال إن في المسألة ثلاثة آراء. الرأي الأول من يرى أن جميع هذه الأمور وأمثالها من الغيبيات التي لا ينبغي للبشر أن يخوض فيها بحال من الأحوال، وأن من خاض فيها فأنه ممن تجاوز وتعدى ولم يلتزم بمفهوم هذه الآية. والرأي الآخر أن الغيبيات التي استأثر الله جل وعلا بعلمها هي فقط المذكورة في الآية، ومع ذلك حتى وإن كان غيبا بالنسبة للناس فإنه قد يعلم. وقد ذهب إلى هذا بعض الصحابة، وأذكر لكم أثرا في هذا ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث. يقول رحمه الله: أخرج حميد بن زنجوية عن بعض الصحابة أنه ذكر العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره فأنكر عليه. يعني الصحابي يقول إن الشمس والقمر سيكسف في الوقت الفلاني، إخبار عن أمر مستقبل، فبعض الناس تعاظم هذا فأنكر عليه، فقال ردا عليهم: إنما الغيب خمس، أي الغيب محصور في خمس، وتلا هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة إلى آخر الآية، وقال: وما عدا ذلك غيب يعلمه قوم ويجهله قوم. فمسألة الكسوف عنده ليست داخلة في الغيبيات المذكورة في هذه الآية. والرأي الثالث هو ما سأبينه وهو الذي أميل إليه. هذا الرأي هو أنه إن كان الإنسان تطرق إلى علم شيء من هذه الغيبيات الخمس وليست كلها وإنما بعضها، بناء على أمر محسوس مادي بمعنى أنه خرج عن نطاق علم الغيب، فهذا لا محذور فيه. وإن كان تكلم في ذلك بناء على الرجم بالغيب فهذا هو الذي فيه المحذور ويؤاخذ عليه الإنسان. وأمثل لكم بمثال: لو أن إنسانا من الناس أتي له بامرأة وقيل له: ما الذي في بطن هذه المرأة؟ فقال والله يعني أرى أنه أنثى، ثم جاءت أنثى، هل يعتبر صادقا في دعواه هكذا؟ نقول لا، إنه كاذب، وقوله حتى وإن وافق ما في بطن هذه الأنثى لكنه ممن تطاول وتعدى وتجاوز. وفي هذا يعني من النكات أنه يقولون أن هناك في أظن العراق واحد من أهل نجد ممن ذهب ليطلب الرزق هناك، وتعرفون أن الصوفية لهم خزعبلات وخرافات كثيرة جدا، فمن خرافاتهم أن واحدا منهم يدعي أنه يعلم ما في بطن الأنثى هكذا رجما بالغيب، ويحصل أحيانا خلاف قوله، فربما قال إنه أنثى وجاء ذكرا وهكذا. المهم أنه يحصل على المال من جراء إخباره بذلك الغيب. فهذا الرجل الذي قلت إنه من أهل نجد جاءوا به لا أدري على أي صفة، هل هو من تلقاء نفسه أو لأمر آخر بناء على تحدي منه لذلك الصوفي، فحينما جاءوه والمسألة قد تعتمد أحيانا على شيء من الذكاء، جاءوه بدابة إما ناقة أو بقرة، فقالوا له أخبرنا عما في بطن هذه الدابة، فأصبح يأتي من يمينها وشمالها ويذهب ويجي، فقالوا له ما بالك أخبرنا، قال والله ما أدري، إن جئت من جهة اليمين قلت أنثى وإن جئت من جهة الشمال قلت ذكر. طبعا هذه حيلة ليتخلص، لكن قدر الله أنها تأتي بذكر وأنثى مع بعض، فزادهم هذا فتنة به وأعطوه شيئا من المال. فعلى كل حال هذا يعني من قبيل الرجم بالغيب، لكن لو أن إنسانا جاء فشق بطن الأنثى ثم نظر فيه فوجد أن الذي حملت به تلك الأنثى ولد ذكر، هل يعتبر هذا من الإخبار عن علم غيبي؟ نقول في هذه الحالة تعدى مسألة علم الغيب. ومثل هذا يعني أنا أردت أن أوضحه بمسألة شق البطن مثاله تماما فيما لو أدخلوا آية في آلة في بطن الأنثى وهناك أجهزة تصوير صغيرة جدا يمكن أن تدخل في جوف الأنثى ويعرف هل هذا المولود ذكر أو أنثى بعد أن يتخلق، فهل يعتبر هذا من علم الغيب؟ قلنا تجاوزت علم الغيب إلى أمر حسي وهو المطالعة والنظر عن كثب فيما في بطن تلك الأنثى. ومثله أيضا ما ينظر إلى ما في بطن الأنثى بواسطة الأشعة، فهذا أيضا كالشق عن البطن تماما، اللهم إنه بدلا من الأشعة بدلا من الشق المباشر شق بواسطة الأشعة التي هي من العلوم التي سخرها الله جل وعلا لهذا البشر. وتعلمون أنه بدلا من أن تشق رجل الإنسان لينظر الكسر الذي في داخلها يمكن بواسطة الأشعة أن ينظر دون أن يتطرق لشيء من ذلك. فعلى كل حال بهذا المثال في نظري يتبين لنا أن المسألة بناء على هذا الأساس، إن كان الإخبار عن يعني تكلف وادعاء علم غيب دون شيء حسي فهذا هو المذكور في هذه الآية مما استأثر الله جل وعلا بعلمه ومما يجهله البشر ولا يمكن أن يخبروا به بحال من الأحوال على وجه الحقيقة. وأما إن كان بناء على أمر حسي فهذا قد تجاوز علم الغيب وأصبح مشاهدا للعيان. قد يقول قائل هذا يمكن أن يتصور في مسألة ما في بطن الأنثى، لكن ما بالك عن الإخبار عن الأحوال الجوية، ماذا سيحصل غدا وما إلى ذلك؟ أقول هذه المسألة فيما لو قدرت أنت الآن أنه بعد 7 أيام سيأتي يوم الجمعة، حساب ولا ما هو حساب؟ حساب. وهكذا أيضا هم بطرق من الحساب معلومة يعرفون أنه إذا ما كان الجو في هذا اليوم كذا وكذا بمواصفات المعلومة فإنه يعني بناء على جريان العادة يكون في غد كذا. لكن هل هذه قاعدة مضطردة أو لا؟ لا، ليست قاعدة مضطردة، وهم يعترفون بذلك. والدليل على أنها ليست بقاعدة مضطردة ما يحصل أحيانا لبعض الناس من الكرامات التي يكرمهم الله جل وعلا بها، وهذا كثير مشاهد، ولو استنطقت بعضكم لا أخبر بالكثير من هذا. حينما تجد مثلا أناسا في برية نفد ما معهم من الماء، وفي وقت صيف شديد الحرارة تماما ليس بوقت مطر على الإطلاق، ويرفعون أيديهم ويدعون الله جل وعلا فيأتي السحاب وينزل المطر. وهذا حصل في الحقيقة تكدت حوادث أخبرت بها يعني بأسانيد لا مطعم فيها إطلاقا من أناس ثقات، إما هم الذين شاهدوا هذا أو ينقلون عن من شاهده مباشرة. فمثل هذا يعتبر يعني خارقا لما يدعونه من الأشياء التي تحصل بناء على هذه الحسابات التي يذكرونها. لكن على وجه العموم لا أعتبر أيضا هذا وهو ما يكون في موجب الحساب من علم الغيب، مثله مثل مسألة الكسوف. مسألة الكسوف كما رأيتم صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها، وكذلك أيضا ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، يقول أن هذه المسألة لا تدخل في علم الغيب لأنها تدرك بحسابات فلكية معلومة للناس المتخصصين في هذه المجالات. قال هذا لا يعتبر من علم الغيب ما دام أنه يضبط بمسائل الحساب، لكن الذي يعتبر من علم الغيب هو ما يكون هكذا مجازفة. وأرجو أن يكون قد بينت، وأعرف أن بعض الناس قد لا يفقه هذا أو تجد عنده شيء من التساؤلات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة للإخوة الذين يكتبون الرواة، طبعنا هذه البطاقات المخططة التي تساعدهم على بغيتهم، وأنا أرى أيضا أنه لابد من اشتراك أكثر من واحد في الحروف التي يأخذونها، لأنه قد يغيب الإنسان أو يحصل له فوت لبعض الكلام فيمكن أن يستدرك بمن يشاركه في ذلك. فيحبذ لو أن الإخوة الذين أخذوا بعض الحروف يتطوع بعض الإخوة ويشاركونهم فيها، والبطاقات لله الحمد كثيرة ويمكن أن يأخذوها، وفيها فراغ على وجه من الوجوه، من الأعلى هذا الفراغ يكتب فيه اسم الراوي ودرجته التي نذكرها، وإن أراد الأخ أن يتطوع يفتح مثل تقريب التهذيب وينقل خلاصة الحكم على الراوي واسمه كاملا. وبعد ذلك فيه جداول، الجدول يحتوي على الصفحة والجزء ورقم الحديث العام والخاص، فيذكر في الفراغ الجدول الأول رقم الجزء ورقم الصفحة، وفي الجدولين الثانيين الرقم العام والرقم الخاص لذلك الحديث الذي ورد فيه الاسم في ذلك الموضع. وبهذه الطريقة يمكن أن نحضر رواة مسلم ليتبين لنا فيما بعد إن أمد الله في العمر الرواة الذين أخرج لهم مسلم احتجاجا واستشهادا، ومواطن أيضا تلك الروايات التي تفيد الباحث بلا شك. والبطاقات هي عند الأخ محمد الخريجي أتابه الله، من أراد أن يأخذ منها فليعلم ذلك. هذا أخ من الإخوة أتابع بعض الأبيات أكو حال نذكرها، ولست أدري هل هي من نظمه أو مما قيل سابقا. يقول: يا متقنا علم الحديث ومن روى سنن النبي المصطفى المختار، أصبحت في الإسلام طودا راسخا يهدى به، وعدت في الأحبار، هذه مسائل أشكلت فتصدقوا ببيانها يا ناقل الأخبار، فالمستعان على الأمور بأهلها، إن أشكلت قد جاء في الآثار، ولكم كأجر العاملين بسنته، حين سئلتم يا أولي الأبصار. يقول السؤال الأول: ما هي ملاحظات العلماء على كلام الهيثمي في مجمع الزوائد؟ أقول ملاحظات العلماء على كلام الهيثمي في مجمع الزوائد أن الهيثمي رحمه الله لا يتطرق إلى الحكم على ذلك الحديث في الصحة أو الحسن أو الضعف، وإنما يبين بحذر حال الإسناد مع شيء من المؤاخذات أو من الخروج عن التبعة والمسؤولية. فإذا جاء حديث من الأحاديث تجده يقول وفيه فلان وهو ضعيف، أو وفيه فلان وقد وثقه الجمهور وضعفه آخرون، أو وثقه فلان وضعفه فلان، فأنت بهذه الصفة لا تستفيد حكما شافيا لذلك الحديث. لماذا؟ لأنه إن قال لك فيه فلان وثقه فلان وضعفه فلان، أنت تعيد حكما على هذا الراوي وحكما على ذلك الإسناد وحكما على الحديث. وإن قال لك فيه فلان وهو ضعيف قد تستفيد من هذا الكلام ضعف ذلك الإسناد فقط، لكن هل الحديث برمته ضعيف؟ الحديث قد يرد بأسانيد متعددة، والهيثمي لا يخرج الحديث تخريجا تاما، بمعنى أنه يتتبع طرقه وينظر هل هذا الراوي ضعيف قد توبع أو لا، وهل الحديث متابعات وشواهد أو لا. هذا لا يصنعه الهيثمي، وإنما يحكم على الإسناد الذي أمامه بهذا الحذر الذي ذكرت. أحيانا قد يقول ورواته ثقات، أو ورجاله رجال الصحيح، فهذا أيضا كلام فيه حذر. كيف؟ هو قال لك يعني بين لك حال الرواة ولم يبين لك حال اتصال الإسناد، وفرق بين حال الرواة وفرق بين اتصال الإسناد، لأنه لا بد أن يتوفر عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند مع انتفاء الشذوذ والعلة. فالهيثمي تكفل ببعض شروط الصحيح ولم يتكفل بجميعها، فهو تكفل بأي شيء؟ بعدالة الرواة، حينما يقول ورواته ثقات. لكن هؤلاء الرواة الثقات هل سمع كل منهم من الآخر أو لا؟ هذا شيء لم يتطرق إليه الهيثمي، ولذلك لا تستطيع أن تستفيد من هذه العبارة صحة الحديث. كذلك أيضا إذا قال رجاله رجال الصحيح لا تستطيع أن تستفيد منها صحة الحديث لأمرين. الأمر الأول ما ذكرنا آنفا من أنه قد يكون الإسناد غير متصل. الأمر الآخر أنه قد يكون هؤلاء الرواة الذين هم من رجال الصحيح إما ممن روى لهم أصحاب الصحيح في المتابعات والشواهد ولم يحتجوا بهم، أو ممن هم رواة مضعفون وأخرج لهم أصحاب الصحيح لانتقائهم لصحيح رواياتهم، وهذا أمر نبهنا عليه في مقدمة صحيح مسلم، بأن مسلما حينما انتقد على أنه يخرج عن علي بن عيسى المصري وقطن بن نسير وأبرى بهما وانتقده أبو زرعة على هذا، قال إنني إنما قلت صحيح، يعني قلت إن الحديث صحيح، وليس معنى هذا أنني أحتج بهؤلاء الرواة، وإنما أنا الحديث تحصل لي بعلو من طريق هؤلاء الرواة المضعفين، بينما الحديث صحيح معروف من غير طريقهم. فإذا أصحاب الصحيح ينتقون من رواية الرواة ما كان صحيحا، ولذلك لو جاء إنسان وأخرج حديثا من طريق قطن بن نسير وقال إنه على شرط مسلم، هل يكون كلامه هذا صوابا؟ أقول لا، لا يكون صوابا. لماذا؟ لأن مسلم رحمه الله أخرج حديث قطن بن نسير بشيء من الحذر، وبين مراده بإخراجه لهذا الحديث بأنه لم يحتج بقطن نفسه، وإنما لأنه قد شاركه رواة آخرون، ولكن رواية قطن تحصلت له بعلو. وقل ما هو القول الراجح في تساهل ابن حبان، هل هو بإطلاق أم بقيد؟ أقول ابن حبان رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح متساهل في الرواة الذين لا يعرفون بعدالة ولا جرح، وبعضهم من المجاهيل، يعني إما مجهول أو مستور، فابن حبان يخرج رواياتهم في صحيحه ويحكم عليها بالصحة. أيضا ابن حبان رحمه الله قد يخرج أحاديث فيها علل معلولة، إما أن يخرج حديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصواب أنه موقوف، أو يخرجه موصولا والصواب أنه مرسل، أو ما إلى ذلك، وهذه أيضا من الهنات التي وقع فيها ابن حبان، لكنها أقل من سابقتها، يعني أقل من تساهله في مسألة الإخراج للمجاهيل ومستوري الحال. فعلى كل حال ابن حبان أكثر ما جاءه التساهل من هذا الباب. يقول: لقد سألتكم مرة الشكواي حول صعوبة القراءة وانعدام الجلد، فنصحتموني بقراءة الشيء المسلي والمرغب حتى تأخذني العادة إلى القراءة دائما، وهذا السؤال في الدروس الأولى من هذا الكتاب، فأبشركم بأني قرأت كتاب البداية والنهاية كاملا خلال أسبوعين ولله الحمد وجزاكم الله خيرا. أقول الحمد لله على نعمته الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى وأن يرزقنا الثبات على دينه. يقول: هل ما يقال بأن البخاري إذا قال في صحيحه قال بعض الناس بأنه يريد التنقص من الحنفية؟ أقول: ليست مسألة تنقص. حينما يذكر قول بعض الناس فقد يكون البخاري رحمه الله أراد تجنب الإثارة، وقد يكون أراد تجاهل صاحب القول. فعلى كل حال كان للعلماء في ذلك الزمان موقف من الحنفية بسبب توسعهم في الرأي وضعف أخذهم بالآثار، وبسبب أيضا ما تبناه كثير منهم من مسألة القول بخلق القرآن وابتلاء أئمة أهل السنة من أجلها. فالذين تبنوا مسألة خلق القرآن في أيام المأمون والمعتصم والواثق هم من الحنفية، وهم الذين اضطهدوا أهل السنة وأغروا الحكام بهم. فلأجل هذه الأمور التي اجتمعت أصبح لأهل السنة موقف من الحنفية يأتي أحيانا بصفة توهين صاحب القول حينما يقول البخاري قال بعض الناس. نعم، هو يريد الحنفية، ولكنه ليس مراده تماما أنه يعني يقحم هذا الكلام إقحاما لأجل التنقص من الآخرين، وإنما لمناسبة القول يذكر صاحبه بهذه الصيغة. فإذا مثلا تعرض لمسألة في الصلاة يبين الرأي الراجح فيها بدليله، ويذكر أن هناك بعض الناس ممن قال كذا وكذا، ولا يبين حالهم لما ذكرت الآن. يقول: هل كثرة الشواهد لطرق الحديث الضعيف ترفعه لدرجة الحسن أم لا؟ نقول يعني تريد جوابا عاما، أقول لك نعم، إذا كانت تلك الطرق الضعف فيها ضعف يسير، الضعف فيها ضعفا يسيرا، لكن إذا كان الضعف ضعفا شديدا فلا يقوي بعضها بعضا مهما كثرت. لكن مع ذلك أيضا أقول لك إن كثرة الطرق هذه ينبغي أن لا ينظر فيها إلا إنسان متأهل يعرف أن هذا الحديث مما يمكن أن ينجبر ضعفه أو لا.